الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني في زيارتنا للمدينة النبوية في هذه الفترة التي كنا قد قمنا برحلة دعوية في كثير من البلاد اليمنية بفضل الله عز وجل. وها نحن في ليلة السبت الموافق للعاشر من جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف، مع ثلة مباركة من طلاب علم ومحبيه. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيهم، وأن يبارك لنا في الأعمار والأوقات، إنه ولي ذلك. وقد سمعنا من أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجوري الزعكري كلمة مباركة عن نعمة الهداية وأسبابها، ثم سمعنا من أخينا الشيخ أسامة الوادعي كلمة مباركة فيها الحث على العمل بالعلم، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ثم سمعنا من الشيخ أبي الحسن علي الحجاج حفظه الله وبارك فيه كلمة عن أهمية العلم، وهكذا كلام أهل السنة يدور على إصلاح الظاهر والباطن، ويدور على إصلاح العلم والعمل. فإن هذه الدعوة قامت على هذا الأمر، ولذلك جمع الله عز وجل وقرن بين الإيمان والعمل الصالح في 56 موطنا من القرآن، كما ذكر ذلك الآجري في الشريعة، مما يدل على أهمية العلم والعمل والجمع بينهما. وتتميما للفائدة التي سمعناها منهم، نذكر ما أخرجه الإمام مسلم عن حنظلة الأسدي رحمه الله ورضي عنه، أنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك. فانطلق جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل حنظلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والأبناء والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا حديث عظيم يدل على اهتمام السلف بقلوبهم، وعلى اهتمام السلف بأحوالهم، وعلى تفقد الإنسان لنفسه. فانظر إلى حنظلة رضي الله عنه، صحابي، لكن لشدة خوفه على قلبه ولخوفه على نفسه من الفتور والكسل الذي ربما يؤدي إلى الانحراف، ظن أن ما هو فيه نفاق. وقد حصل هذا أيضا من الصحابة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة وهم يصيحون: النفاق 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 النفاق، يعني كالذي يقول: وجدنا من أنفسنا النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ثم شكوا عنه عليه ما يجدون في قلوبهم، يعني من ضعف الحال أحيانا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد يقع بسبب ما سمعتم في حديث حنظلة رضي الله عنه. فالشاهد أن حنظلة لعظيم إيمانه ولعظيم مراقبته ولعلمه بالله ولعلمه برسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة التي يدعو إليها، اعتبر هذا النقص الذي حصل له نوع من النفاق. لأن التكاسل عن الطاعات نفاق من أعمال النفاق. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فالشاهد يا أخوة أن الإنسان يراقب نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره. والله كما قال بعض السلف: إننا لنعرف ذنوبنا ونعرف خطايانا في أخلاق نسائنا وفي أخلاق دوابنا وفي أخلاق أصحابنا. فنحن نجد ماذا ما يحصل للإنسان بسبب الذنب، بسبب المعصية. الشاهد أنه قال: نافق حنظلة فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه لعلمه أن أبا بكر أعلم منه، وفيه العودة إلى العالم والمشورة والمذاكرة وغير ذلك والزيارة والمناصحة. وأن الإنسان إذا شعر بنقص في علمه، بنقص في إيمانه، بنقص في عمله، ذهب إلى من ينصحه ومن يوجهه ومن يرشده. لأن الإنسان بأخيه المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وفي قول بعضهم: المؤمن للمؤمن كاليد للأخرى، كاليد للأخرى، لا يستطيع أن يعمل بيده الواحدة شيئا حتى ولو كانت اليمين. اليسار هذه التي يظن الناس أنها ما هي إلا للقدر، ما هو صحيح، كم فيها من المكاسب وكم فيها من النعم. لما كسرت يدي كنت أعجز عن لبس العمامة، وأعجز عن لبس القميص، وأعجز عن لبس السراويلات، وربما أعجز عن فتح بعض الباب وعن طلوع السيارة. أشياء كثيرة تفوتك بسبب نقص في يدك. فهكذا يفوتك الكثير من الأمور إذا فقدت أخاك ولم يكن مجالسا لك، ناصحا لك، مرشدا لك، دالا لك على الخير، مناصرا لك، معاونا لك. فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فيه السؤال، لأن بعض الناس قد يظن بعض الأشياء تكون أمرا ويكون الأمر خلاف ذلك. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ يعني ما هو الذي وقع فيك حتى تظن أنك نافقت وأنت من المسلمين وأنت من المؤمنين؟ قال أبو بكر، قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار. هذا هو الذي أريد أن أذكره وأتكلم عليه، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، حرصهم على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، حرصهم على مجالسة من يزدادون بمجالسته علما وفقها وعملا وإيمانا وهدى وتقا. فكانوا يحرصون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولذلك نفعهم الله نفعا كثيرا. قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار. فيه أن الترغيب والترهيب من أساليب الدعوة ومن أهمها، ولذلك جمع الله عز وجل بين الترغيب والترهيب في أكثر مواطن القرآن. إذا ذكر الترغيب ثنى بعده بالترهيب، وإن ذكر الترهيب ثنى بعده بالترغيب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. والناس إذا علقت قلوبهم بالجنة رجي خيرهم: كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وهكذا إذا خوف من النار يرجى خيره إذا انقاد، لأن هروبه من النار يؤدي به إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات وإلى المبادرة بالتوبة والإنابة، كما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار. ربما ذكرهم بالنار حتى بكوا ولهم خنين، وربما ذكرهم بالجنة حتى طبع أحدهم فيها، بل إن بعضهم لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبره أنه من أهلها أخرج تمرات، يعني معدودات، من قرن معه، ثم قال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل هذه التمرات وألقى بها. فمسألة الاهتمام بالتذكير بالوعد والوعيد، الجنة والنار إلى غير ذلك، من الأسباب العظيمة لزيادة الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يعلمهم الصلاة والصيام والتوحيد والعقيدة والحج وغير ذلك، إلا أنه أيضا كان يهتم بالوعظ والتذكير بالجنة والنار، وربما قال: عرضت علي النار في عرض هذا الحائط، ورأيت النار يحتم بعضها بعضا، وذكر الجنة ترغيبا لأهلها. فإذا عدنا إلى الزوجات، مباح لك أن تعود إلى الزوجة، بل قد يجب على الإنسان أن تكون له زوجة إذا خشي على نفسه الفتنة، بقي على عزوبيته أو وأحكام أخرى. والأولاد مباح أن تداعب أولادك، بل من المستحبات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، وربما حمل أمامة بنت أبي العاص، وربما حمل بعض الأبناء ويداعبهم، كما في قصة يا أبا عمير ما فعل النغير. والضيعات مباح أن تعمل، بل قد يجب عليك العمل ويتعين عليك من أجل أن تكسب لأبنائك وتعول نفسك وتعف نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم أحمله فيحتطب خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لكن الإغراق في المباحات قد يؤدي إلى ضعف الإيمان، قد يؤدي إلى قسوة في القلب، قد يؤدي إلى الكسل، قد يؤدي إلى الفتور، قد يؤدي إلى التأخر عن بعض الطاعات والقربات. فهذا الرجل عمل مباحات، شكواه أنه ما عمل معصية، شكواه أنه فعل مباحات، ومع ذلك وجد تغيرا في قلبه، وجد أثرا من ذلك. فقال النبي فلما جاء إلى النبي قال أبو بكر: أقصد كلنا يجد ذلك. يعني أبو بكر لما سمع من حنظلة هذا الكلام قال: كلنا يجد ذلك إذا رجعنا إلى الزوجات، إذا رجعنا إلى الأبناء، إذا رجعنا إلى الأعمال، نجد هذه الأمور التي وجدتها يا حنظلة. ومع ذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فقال له كما قال لأبي بكر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أقسم بغير استحلاف، وكان ما يقسم كثيرا لتأكيد الأمر الذي يتكلم به مع أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لو تكونون كما تكونون عندي. المكوث بين يدي أهل العلم، المجالسة للصالحين، المجالسة للمذكرين، المجالسة للناصحين، المجالسة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المجالسة لطلاب العلم للتعاون على البر والتقوى والقراءة والمدارسة وغير ذلك. والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي، أو لو أنكم تستمرون على هذا الحال الذي يكون معي من سماع الخير والعمل به ووجل القلوب وإصغاء القلوب وإصغاء الآذان وهكذا إلى غير ذلك، وفي الذكر في مجالس الذكر. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معرفة الحلال من الحرام يدخل في ذلك، طاعة الله عز وجل تدخل في ذلك، ومنها الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك لمن استحضر ذلك. فالذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، إكراما لكم وتعظيما لشأنكم وإظهارا لما أنتم عليه من الكرامة والعزة عند الله سبحانه وتعالى. إن الملائكة تضع جنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه لما كان من أهل الإيمان وأهل الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: وعلى الفرش تصافحكم على فرشكم، وأنتم في حال نومكم أو في حال استراحتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. العامة أخذوا معنى باطلا من هذا الحديث، وهو قول بعضهم: ساعة لقلبي وساعة لربي. هذا ما هو صحيح. نحن في جميع الأوقات يجب أن نكون مع الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن ما معنى الحديث ساعة وساعة؟ معناه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة نشاط، ولكل شرة فترة فتور وكسل، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. يعني إذا بلغ بك فتور، حصل لك فتور، حصل لك كسل، إياك أن يقع هذا الكسل والفتور في الواجبات والمفروضات والمتحتمات. إياك أن يصل بك الحال إلى أن ترتكب الموبقات من الشركيات، من البدع والخرافات، وكذلك من الكبائر الذنوب التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قدر ووقعت في ذلك فبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بامتثال لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني ارجعوا إلى الله عز وجل بتوبة مستفاة للشروط. قال بعض أهل العلم: التوبة النصوحة هي التوبة التي لا يذنب بعدها، لكن هذا ما هو صحيح. أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال الله: قد غفرت لك. الحديث بمعناه أنه غفر له حين تاب وأناب، ولكن المراد بالتوبة النصوح هي التوبة التي تستوفي الشروط، أن تكون قبل الغرغرة، وأن تكون قبل طلوع الشمس مغربها، وأن يخلص فيها لله عز وجل، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه. هذا في الذنب الذي بينه وبين الله. وأما فيما كان بينه وبين العباد فيلزم شرط آخر، وهو التحلل من المظالم ورد المظالم إلى أصحابها وذويها. وإن كانت الذنب عبارة عن بدعة وخرافة قد ارتكبها فلا بد من البيان وكذلك الإصلاح، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وإن كان الذنب كفر فيكفي فيه أن يعود ويترك الكفر، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن كان الذنب نفاق فيجب عليه التوبة والإصلاح والاعتصام بالله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، في شروط ذكرناها في كتابنا شروط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الإنسان إذا وقع في فتور أخرجه عن الاعتدال عن السنة يلزمه التوبة والإنابة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، أي في حدود الشرع، أن تأتي المباحات مع زوجتك، مع ابنك، مع ترفيه عن نفسك، مع كذلك إخوانك، بقدر الشرع ساعة وساعة. وإذا جاء وقت الطاعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج كأن لم يعرفهم، كأن لم يعرف الساعة صلى الله عليه وسلم، بينما يكون في خدمتهن، ربما يكون مع خدمتهن في المطبخ أو في شيء من ذلك، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأن لم يعرفهن. أو كما قال الشاهد يا أخوة أن الإنسان عليه أن يعالج هذا القلب، وأن يتفقد هذا القلب. فإذا كان الإنسان يعمل له فحص بين الحين والآخر، فحص كلي للدم أو فحص لجسمه وبدنه خوفا من الأمراض العضوية، فكذلك يحتاج إلى عمل فحص بينه وبين الله لهذا القلب الذي هو أصل صلاح الإنسان من فساده. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا أن نتدارك أنفسنا قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهيه من الخيرات والمبرات. فإن الإنسان كلما بعد عن الخير ابتعد الخير عنه، والجزاء من جنس العمل. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأنتم بفضل الله طلاب علم، فابقوا على هذا، استمروا عليه على أي حال كان، من مع المحبرة إلى المقبرة، وإلى متى تطلب العلم؟ إلى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما منحه الله واجتباه واصطفاه من العلم، جعل الله أمرا له وقل ربي زدني علما، وكان يسأل الله عز وجل العلم النافع، العمل الصالح، البدار البدار، والسباق السباق. ونبشركم أننا جينا من اليمن، والدعوة خلاف ما تعرفون، نسأل الله أن يصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين وتربص المتربصين. أنتم لا تظنون أن الناس في منأى عنها، الكفار يراقبونها ويمكرون لها، وربما بثوا الجواسيس، وربما كذلك ضغطوا على الدول من أجل هذه الدعوة المباركة. هكذا الحزبيون، وهكذا قبل ذلك الشيطان يحاول في إفساد هذا الخير الذي نحن فيه. فعلينا أن ندعو الله عز وجل بحفظ ديننا، ومع ذلك نبشركم أن الدعوة بفضل الله عز وجل قائمة على قدم وساق، تصر كل سني وتغيظ كل بدعي، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. صارت البلاد اليمنية بعد أن كانت محرومة من مراكز السنة تنتعش بهذه الدور التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها والقائمين عليها. فما عليكم إلا الاستفادة والإفادة، ومن كان له حظ من الإفادة فنطلب منه وننصحه ونلح عليه بالخروج بالخروج، فإن الله عز وجل سينفعه وينفع به، وسيجد بركة في الرزق، وسيجد بركة في الجسم، وسيجد بركة في الوقت، وسيجد بركة في الأبناء، وسيجد بركة لم يعهدها قبل. وهذا من فضل الله، والله أن الله عز وجل جعل بركات، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لا سيما الأخوة الذين ما ربما ما هو جالس إلا هكذا في مثل هذه البلاد، يضيق صدره لما يقع من يعني ضيق الدنيا عليه، ضيق الأرزاق ونحو ذلك من الأمور، فيخرج يا أخي ما ضيق الله عليه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربما بعضكم يحب الصلاة في المسجد النبوي ويمكث يقول لأجل هذا، والآخر يقول أمكث في مكة لأجل الصلاة في المسجد الحرام. يا أخي الدعوة إلى الخير لا يوازيها شيء. شيخنا مقبل قال كنت في المدينة، فذهب الأخوة لعمرة، فجاءوا إلي وقالوا يا مقبل تخرج معنا عمرة، وعلينا ماذا الحساب وعلينا تكلفة العمرة. فقال قلت لهم ما سأخرج معكم، أنا مشغول بتأليف رسالة في الصلاة في النعال وحكم الصلاة في النعال. قال فما رجعوا من عمرتهم إلا وقد انتهيت من تأليف الرسالة. ثم قال سؤالا وجهه إلينا ونحن نسمع وننظر إليه، وهو يقول أيهم تظنون أكثر أجرا، أنا أم هم؟ قلنا نرجو أنك أنت أكثر أجرا، لأن هذه الرسالة تبقى. وكما قيل علم الرجل ولده المخلد، علم الرجل ولده المخلد. والحمد لله يقول المثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، المثل يقول سأل مجرب ولا تسأل طبيب. نحن قد مكثنا في هذه البلاد وجاهدنا أنفسنا وخرجنا منها، فرأينا بركة عظيمة تحصرنا على السنوات التي قضيناها هنا، وتمنينا أننا وفقنا لإقامة دار حديث من أول يوم قبل أن ندخل، لكن لله الحكمة، استفدنا بفضل الله عز وجل، يعني حج الأبناء، حجة الزوجات، حج البنات، وهكذا بفضل الله. أشكر الله أن الله من علي بفترة بقائي هنا، خطبت في كثير من المساجد ودرست كثيرا من الكتب، بل وألفت كثيرا من الكتب. خرج لي في مكة بفضل الله عز وجل فتح الكريم المنان شرح تفسير السبع المثاني والقرآن العظيم، وهكذا خرج لي الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر، وهكذا فتح الحميد المجيد في هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وهكذا ألفت رسالة بعنوان اللمعة في تقسيم البدعة، وعدة رسائل وعدة أشياء جعل الله عز وجل فيها بركة. وراجعنا بعض كذلك الرسائل وطبعت نفع الله عز وجل بها، ومع ذلك رأينا أن الخير في التفرغ التام لطلب العلم، في إفادة الناس، في الاستفادة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيضا جاب أبناؤكم هؤلاء ربما إذا أقبلوا على العلم، على حفظ القرآن، إذا بقيتم هنا يستغلون الوقت يحفظ القرآن. ومن كان أهلا للتفرغ أرسل للمراكز العلمية في اليمن، يبقى يدرس عند المشايخ وعند إخوانه السلفيين، وما هي إلا أيام، وترى البركة في ولدك، ترى البركة في نفسك، ترى البركة في أهلك، والله المستعان. هذه نصيحة مختصرة ولعلي أطلت فيها قليلا، لكن هي في الأصل مختصرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.